اللهم اكرمنا بالعلم والعمل الصالح واجعلنا من المتقين. قوله فإن قلت كل هذه القنقلة التي ذكرها الشارح حول الإنسان في بيت العموم خصوص الوجه هو العموم التباين الجزئي هذه تتم بالنسبة للكلام السابق. فإن قلت الحكم بأن الأعم من شيء من وجه ليس بين نقيضيهما عموم أصلا باطل، هذا الحكم باطل لأن الحيوان أعم من الأبيض من وجه وبين نقيضيهما عموم من وجه. هذا الإشكال وارد على الكلام الذي تقدم من المصنف والأمران النظران بينهما عموم وخصوص من وجه ليس بين نقيضيهما عموم أصلا. فمن يقول بأنه ليس بين نقيضيهما عموم أصلا؟ نحن نجد في هذا المثال بين الحيوان والأبيض اللذين بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه بين نقيضيهما يوجد نسبة العموم وهي عموم وخصوص من وجه. كيف قلتم بأنه ليس بين نقيضيهما عموم أصلا؟ يعني لا عموم وخصوص من وجه ولا عموم وخصوص مطلق، هذا الحكم باطل. فإن قلت فنقول أجب بجوابين. الجواب الأول فنقول المراد منه يعني من قوله أنه ليس بين نقيضيهما عموم أصلا أنه ليس يلزم أن يكون بين نقيضيهما عموم من وجه، يعني مقصود من أنه ليس بين نقيضيهما عموم أصلا يعني لا يلزم ذلك العموم، وإنما قد يكون العموم في بعض الأمثلة كما هو المثال الذي اعترضتم به، وقد لا يكون العموم كما هو المثال الآخر الذي ذكرناه في الدرس الماضي. فيتم الجواب بهذا المعنى، المراد منه أنه ليس يلزم أن يكون بين نقيضيهما عموم من وجه، أي من دفع الإشكال، يعني إشكالكم أنه يلزم ذلك، نحن لا نقول يلزم ذلك فتقولون لا يلزم، لا نقول يلزم. أو نقول هذا الجواب الثاني، لو قال بين نقيضيهما عموم لأفاد العموم في جميع الصور، يعني لو قال أن النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه هي نسبة العموم لكان كلية يعني في جميع الصور لأفاد العموم في جميع الصور أصبح كلية يعني في كل الموارد، لأن الأحكام الموردة في هذا الفن إنما هي كليات، وإحنا لما نقول بأنه النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه عموم لكانت هذه كلية، ولذلك نحن قلنا بأن النسبة بين نقيضيهما أي نسبة تباين الجزئي، وإلا للزم أن يقول بأنه في بعض الموارد تكون التباين الكلي وفي بعض الموارد يكون العموم والخصوص، وهذه لا تصلح كلية، الأحكام في المنطق دائما كلية، وعلى هذا الأساس جعل الجامع بين التباين الكلي والعموم والخصوص هو نسبة التباين الجزئي، يعني حكمه حكم كلي، لأن الأحكام الموردة في هذا الفن في المنطق إنما هي كليات، فإذا قال ليس بين نقيضيهما عموم أصلا كان رفعا للإيجاب الكلي، يعني ليس رفعا للإيجاب الكلي، كل النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من واجب لو قال عموم يعني في كل مورد، وإنما الذي جاء به في قوله ليس بين نقيضيهما عموم سلب لذلك الإيجاب الكلي رفعا للإيجاب الكلي، وتحقق العموم في بعض الصور هذا لا ينافي ماذا؟ سلب الإيجاب الكلي، يعني ليس كل عبارة أخرى هذا كلام متقدم عن الإقراء تطبيقا، هذا لو ذكر العموم أن يكون في بعض الأمثلة بالنسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه، في بعض الأمثلة قلنا تباين كلي، في بعض الأمثلة يكون عموم وخصوص، في كونه في بعض الأمثلة عموم وخصوص من وجه هذا لا ينافي السبب للإيجاب الكلي الذي ذكرناه، يعني ليس عموم أصلا بين نقيضيهما. نعم، لم يتبين مما ذكره المصنف النسبة بين نقيضي أمرين بينهما عموم من وجه، ولم يذكر النسبة
أكثر ما قال المصنف بأنه ليس عموم أصلا، يعني أن بين نقيضي العموم والخصوص من واجب ليس عموم أصلا، لا عموم خصوص من واجب ولا عموم خصوص مطلق، يعني نفى نسبة العموم، لكن هل أثبت نسبة؟ لم يثبت، وإن كان كما سيأتي إن شاء الله في الكلام اللاحق بأنه بكلامه حول التباين الكلي وذكره بأن النسبة بين نقيضي المتباينين تباينا كليا هي التباين الجزئي يكفي للإشارة على أنه في العموم والقسم الوجه، كذلك النسبة بين نقيضين هي نسبة التباين الجزئي. لكنه هنا في خصوص العموم والقسم الواجب لما أن ذكر قال أن النسبة بين نقيضي العموم والقسم الوجه لم يذكر لنا النسبة، أكثر ما ذكر ماذا؟ نفي نسبة العموم ولم يثبت لنا نسبة معينة. نعم لم يتبين مما ذكره أي المصنف أن النسبة بين نقيضي أمرين بينهما عموم وخصوص من وجه، بل تبين عدم النسبة للعموم، يعني ما ذكره هو عدم النسبة للعموم، وهو بصدد ذلك، يعني هو بصدد ذكر فعلم أن النسبة بينهما أي بين أمرين عينين بينهما بين نقيضي أمرين بينهما عموم وخصوص من واجب، النسبة بينهما المباينة الجسدية. لماذا؟ لأن العينين إذا كان كل واحد منهما بحيث يصدق بدون الآخر، كل واحد منهم يصدق بدون الآخر، كان النقيضان أيضا كذلك. ولا نعني بالمباينة الجسدية إلا هذا القصد، يعني أن يصدق كل واحد من موارد الآخر في كل الموارد مثبوت العدل، في بعض الموارد قطعا بعض الموارد الآخر، المهم أن كل واحد من هذين النقيضين يصدق بدون الآخر، وهذا يكفينا للتباين الجسدي، لأن التباين الجسدي هو الافتراق في الجملة وحصول الافتراق في الجملة هناك مصير. لأن العينين إذا كان كل واحد منهما بحيث يصدق بدون الآخر كان النقيضان أيضا كذلك، يعني كل واحد منهما يصدق بدون الآخر. ولا نعني بالمباينة الجزئية إلا هذا القدر، انتهى. ثم النسبة بين نقيضين متباينين تباينا كليا، ونقيضا المتباينين متباينان لكن تباينا جزئيا. لماذا؟ لأنهما إما أن يسبقا معا على شيء كلا إنسان ولا فرس الصادقين على الجمال، أو لا يسبقا، يعني لا يسبق على شيء أصلا، يعني بينهما تباين كلكم، كلا وجود ولا عدم، فلا شيء مما يسبق عليه إلا وجود يسبق عليه إلا عدم، وبالعكس لا شيء مما يسبق عليه إلا عدم يسبق عليه إلا وجود. وأيما كان يتحقق التباين الجزئي بينهما، يعني سواء كان بينهما، يعني سواء كان يصدقا معا على شيء كلا إنسان ولا فرس، أو لا يصدقا على شيء كلا وجود ولا عدم، فالتباين الجزئي يتحقق بينهما، لأن التباين الجزئي هو معناه الافتراق في الجملة، فإن صدقا على شيء افتراق في الجملة حاصل، إن لم يصدقا على شيء مطلقا افتراق في الجملة كذلك. أما إذا لم يسبقا على شيء حصلا كلا وجود ولا عدم كان بينهما تباين كلي، فيتحقق التباين الجزئي بينهما قطعا، لأن التباين الجزئي إذا تحقق التباين الكلي فالتباين الجزئي قطعا حاصل، لأن الجزء في ضمن الكل. وأما إذا صدقا على شيء كلا إنسان ولا فرس كان بينهما تباين جزئي، لأن كل واحد من المتباينين يصدق مع نقيض الآخر، كل واحد من المتباينين إلا إنسان أو إلا فرس يصدق مع نقيض آخر، يعني مع الإنسان أو مع الفرس، فيصدق كل واحد من نقيضيهما بدون نقيض الآخر، إذا صدق مع عينه يعني صدق بدون النقيض، فالتباين الجزئي لازم جزمان، يعني لا بد من تحقق افتراق الجملة على حد تعبيره. وقد ذكر انتهى الى هنا كان كلامنا في الدرس السابق، ثم يذكر كما قلنا اشكال فني
على عبارة المصنف،
لأن المصنف فيما ذكر شيء لا يحتاج إلى ذكر، وترك شيء يحتاج إلى ذكر. أما الشيء الذي ذكره وهو لا يحتاج إلى ذكره، القيد الذي أضافه في عبارته في قوله ضرورة صدق أحد المتباينين مع نقيض الآخر فقط، لفظ فقط هذه كلمة مستدركة زائدة لغو لا يحتاج إلى ذكرها، لأنه في عبارته وإن صدقا معا كلا إنسان ولا فرس كان بينهما تبعا جزري. ضرورة صدق أحد المتباينين أي لا إنسان مع نقيض الآخر يعني مع الفرس، أو لا فرس مع الإنسان. كلمة فقط لا نحتاج إلى ذكرها، يعني من دون كلمة فقط يتم الكلام وتكون كلمة فقط زائدة. وإن أجاب المحشي الجامع تحت أجاب بإجابة أن فقط يريد أن يكون أن يستدرك كلاما فهذا بأن معنى كلامه صنف أن أحد العينين يصدق مع نقيض الآخر فقط، أي لا يصدق مع عين الآخر، يعني هذا القيد له فائدة في نظره، أي لا يصدق مع نقيض الآخر. أما الشارح فيرى بأنه يتم الكلام دون أن يذكر قيد كلمة فقط، لأن بقوله ضرورة صرف أحد المتباينين مع نقيض الآخر يتم الكلام الذي يحصل به، يعني أن لا إنسان ولا فرس بينهما تباع جزئي، ضرورة صدق لا إنسان بدون لا فرس كما أن لا فرس يصدق بدون لا إنسان. هذا الأمر الأول الذي يذكره بأنه ذكر شيء لا يحتاج إلى ذكره، وأما الأمر الثاني وهو أنه ترك شيء يحتاج إلى ذكره، وهي إضافة كلمة كل، لفظة كل في قوله ضرورة الصدق أحد المتباينين مع نقيض آخر. يقول هنا يحتاج إلى ذكر لفظة، إضافة لفظة كل إلى الكلام حتى يكون الكلام تاما، في قوله وإن صدقا معا كلا إنسان ولا فرس كان بينهما تباع جزئي، ضرورة الصدق وقال أحد، وهنا لفظة لا بد من ذكرها وهو قوله ضرورة الصدق كل واحد من المتباينين مع نقيض الآخر، كل واحد من المتباينين مع نقيض الآخر، وإلا لا يتم الكلام. ثم يذكر إشكال آخر على المصنف، يقول المصنف لما أراد أن يثبت التباين الجزئي في العموم والخصوص من وجه، خصوصا في العموم والخصوص من وجه، في عبارة المصنف هناك ذكر فقرة طويلة من قوله ونقيض الأعم من شيء، من الصفر الثاني ونقيض الأعم من شيء مطلقا خصم النقيض الأخص مطلقا كذا، وذكر مجموعة من المقدمات لطريق نقيض الأخص على كل ما يثبت عليه نقيض الأعم من غير عكس، أما الأول كذا وأما الثاني فكذا. ذكروا هذا الكلام الذي تم ذكره في الدروس السابقة، ذكرنا هذا زين. هو يقول المصنف أو الشارع يقول هذه المقدمات المطولة التي أجراها المصنف على إثبات التباين الجزئي في نسبة النسبة بين نقيضي العموم والخصوص لا نحتاج إلى ذكرها، وإنما مقدمة واحدة تكفينا للوصول إلى المطلوب كما هو يذكرها، أن الدعوة تثبت بمجرد المقدمة التي تقول كل واحد من المتباينين يصدق مع نقيض الآخر، كل واحد من المتباينين يصدق مع نقيض
الآخر.
ليش؟ لأنه يصدق كل واحد من النقيضين بدون الآخر، لأن لازم هكذا أن كل واحد من النقيضين يصدق بدون آخر. وإذا صدق كل واحد من النقيضين بدون الآخر، ما معناه؟ معنى أنه هناك تباين في الجملة، افتراق في الجملة بين هذا النقيض وبين ذاك النقيض. الشاعر يريد أن يحكي على المصنف، المصنف حتى يثبت لأن التباين الجزئي في النسبة بين النقيضين، قال العموم والخصوص من وجه، النسبة بين نقيضيهما نسبة التباين الجزئي، حتى يثبت لأن التباين الجزئي تذكرون درس كامل أخذناه، يعني مجموعة من المقدمات أجريناها حتى وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي المباينة الجزئية بين النقيض بين هذا النقيض وبين النقيض الآخر. يقول هذه المقدمات كلها لا نحتاجها، وإنما نطويها في مقدمة واحدة تثبت الدعوة، يعني هذه المقدمة تثبت، بمجرد هذه المقدمة تثبت لنا الدعوة. ما هي المقدمة؟ المقدمة هكذا، كل واحد من الطرفين المتباينين، وعندنا طرفين متباينين يصدق مع نقيض الآخر، كل واحد من الطرفين المتباينين يصدق مع نقيض الآخر. فإذا كل واحد من الطرفين يصدق مع نقيض الآخر، لماذا؟ لأنه يصدق كل نقيض، وكل واحد من النقيضين، لأنه يصدق كل واحد من النقيضين بدون الآخر. وصدق أحد النقيضين بدون الآخر معناه أن أحد النقيضين يصارح النقيض الآخر في الجملة، ولا نقصد من الافتراق الجملة إلا التباين الجزئي، فتحصل المباينة الجزئية.
وجينا هذا
تمام الكلام، فيكون باقي المقدمات التي ذكرها المصنف كما يقول كلها مستدركة ولغو جاهز. نقرأ. وقد ذكر في المتن هاهنا ما لا يحتاج إليه، واحد، وترك ما يحتاج إليه. أما الأول ذكر ما لا يحتاج إليه، فلأن سيد فقط، فقط في هذا القوسين، هذا هو القوسين، فلأن سيد فقط بعد قوله ضرورة صدق أحد المتباينين مع نقيض الآخر، فلأن هذا سيد فقط زائد لا فاعل تحته، فلا يحتاج إلى ذكره، يتم المعنى من غيره، من دون ذكره يتم المعنى، يتم الدليل. قال أولا وترك ما يحتاج إليه، وأما الثاني فهو ترك ما يحتاج إليه، فلأنه وجب أن يقول ضرورة صدق، وهنا لم يقل ضرورة صدق كل واحد، وإنما قال ضرورة صدق أحد المتباينين مع نقيض الآخر في آخر عبارة في الفقرة بالنسبة للمصنف، يقول وجب أن يقول ضرورة صدق كل واحد من المتباينين مع نقيض الآخر. لماذا؟ لأن التباين الجزئي بين النقيضين صدق كل واحد منهما بدون الآخر، لا صدق واحد منهما بدون الآخر، كل واحد منهم، يعني هذا لا، هذا الطرف يصدق بدون هذا، بدون هذا، وذاك أيضا يصدق بدون هذا، لكن كل واحد منهما يصدق بدون الآخر، لا يصدق أحدهما بدون الآخر، تجين؟ الطرفين كل منهما يصدق بدون الآخر، هذا معنى التباين الجزئي. وإلا إذا صدق أحدهما بدون الآخر قد تكون مثل العموم خصوصا مطلق، قد تكون بينهما، فلا يحصل التباين الجزئي. حتى يحصل التباين الجزئي لا بد من أن يكون صدق كل واحد من الطرفين بدون الآخر، لا صدق أحد الطرفين بدون الآخر. وجب أن يقول ضرورة صدق كل واحد من المتباينين مع نقيض الآخر، لأن التباين الجزئي دائما النقيضين صدق كل واحد منهما بدون الآخر، لا صدق واحد منهما بدون الآخر، وليس يلزم من صدق أحد الشيئين مع نقيض الآخر صدق كل واحد من النقيضين بدون الآخر. ليس معنى إذا قلنا صدق أحدهما بدون الآخر فيلزم أن يكون ذات الصدق أيضا يصدق بدونه، لا، فقد يصدق هذا بدون الآخر والآخر قد لا يصدق بدونه، يلزم منه. ونحن نريد النتيجة التي نريد أن نصل إليها أن يكون كل واحد من المسيرين يصدق بين الآخر حتى تتحقق المباينة الجزئية والاشتراك الجنة بينهما. مع الاعتذار سيصدق كل واحد من المسيرين بين الآخر. فصل فترك المصنف لفظ كل ولا بد منه. انتهى. ثم يقول وأنت تعلم أن الدعوة تثبت بمجرد المقدمة القائلة كل واحد من المتباينين يصدق مع نقيض الآخر. التي تقدمت تثبت كل واحد من المتباينين مع نقيض الآخر. لماذا تثبت بها؟ لأنه يصدق كل واحد من النقيضين بدون الآخر. وحينئذ إذا قلنا أن كل واحد من النقيضين يصدق بدون الآخر وهو المباينة الجزئية، الافتراق في الجملة، ولا نقصد من الافتراق الجزئي إلا الافتراق، يعني بمعنى أن كل واحد من النقيضين لا يصدق على النقيض الآخر وهو المباينة الجزئية. فباقي المقدمات مستدرك. مستدرك يعني ماذا؟ لغو زائد. وقد تقدم النقاش في ذلك في كلمة مستدرك. الرابع الجزئي. إذا تذكرون في أول مبحث النسب تقدم الكلام بأنه المنطقي لا يبحث في الأمور الجزئية، ولكن لأنه درس الكلي واحتاج إلى أن يتصور المقابل للكلي، ومن ضمن الأمور المقابلة للكلي الجزئي، الكلي يقابله الجزئي، فحتى تحصل له صورة في ذهنه عن الجزئي تقدم الكلام هناك حول الجزئي. لكن الصورة التي أخذناها وتحصلنا عليها من الكلام المتقدم صورة ناقصة عن الجزئي، فاحتاج إلى أن يبين الصورة الكاملة للجزء من خلال هذا البحث الذي سيطرحه. ولأنه يتصل بعض ما بمباحث الكلي وخصوصا في مبحث الجزئي الإضافي، فاحتاج إلى البحث الجزئي وتقسيمات الجزئي، وإلا المنطقي لا يتعلق كما قلنا غرضه بالجزئي، وإنما يتعلق غرضه بمن؟ بالكلي. على هذا الأساس بحث الجزئي ليكمل أو يكمل الصورة في ذهننا عن الجزئي. فالجزئي على هذا مقولة مشتركة بين الجزئي الذي تقدم ذكره. شنو تعريف الجزئي؟ يمتنع صدقه على كثيرين، بعبارة فنية ما مفهومه يمنع من الشركة فيه، كما قلنا مفهومة بداخل الذهن يمنع من الشركة فيه، يمتنع صدقه على كثيرين. في عبره أن هذا الجزئي بالجزء الحقيقي. ليش يسمونه الجزء الحقيقي؟ حقيقة الجزئي وهكذا. والذي يمنع من الشركة يمتنع صدقه على كثيرين يقال له جزئي حقيقي. ويطلق الجزئي كذلك على الجزء الإضافي. شنو تعريف الجزء الإضافي؟ نسبته إلى دائرة أعلى من الأخذ من شيء أو المندرج تحت أعام من ما شئت تعبر، يقال له الجزء الإضافي. الجزء الإضافي. زين. على هذا الأساس عادة إذا عندنا شيء متقابل، تذكرون في أول مباحث منطق المبطل مرة معكم بأن الجهل قسموه إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. في الواقع هل يوجد مقال شيء اسمه جهل بسيط وجهل مركب؟ جهل عدم علم انتهى الكلام. جهل بسيط أو جهل مركب هو عدم علم، ما نوجد شيء حتى تركزه.
غاية الأمر غير أنه هذا الشيء الذي يتصوره في ذهنه
يختلف عن الجهل عدم مطلق عدم عين،
وإنما الشيء إذا قابل شيئا آخر قابله في كل شيء، إذا كانت له أقسام يقابله أيضا في جميع أقسام. ولذلك قالوا هناك ذكروا في تقسيمات الجهل، قالوا لأن العلم يقابله الجهل والتقابل بينهما تقابل الملكة وعدمها، فيكون الجهل مقابل للعلم، وبما أن العلم ينقسم إلى والتصور ينقسم إلى الجهل بسيط مرتب، والعلم ينقسم إلى بسيط مرتب قسمين في مقابل الجهل، نتيجة للتقابل بين العلم والجهل، وإلا في الواقع لا يوجد في أحد الطرفين هذه التقسيمات، التقسيمات غير موجودة، وإنما للتقابل الكلي والجزئي كذلك. الجزئي قلنا جزئي حقيقي، والجزئي الآخر جزئي إضافي. ثم قلنا باعتبار أن الكلي يقابل الجزئي فيقابله أيضا في أقسامه، فمن أقسام الجزئي جزئي حقيقي، فلا بد أن يكون الكلي عندنا كلي حقيقي أيضا. الجزئي جزئي إضافي أيضا، الكلي كذلك كلي إضافي. أما الجزئي الحقيقي قلنا هو الذي يمتنع صدقه على كثيرين، أما الجزئي الإضافي قلنا هو الذي يندرج تحت مفهوم أو تعميم، الأخف من شيء، الأخف المندرج تحت الأعم، ما شئت فعبد. الكل الحقيقي هو هذا الكل الذي سبق أن ذكرناه الذي تقدم ذكره، وهو ما لا يمتنع صدقه على كثيرين، الذي لا يمنع من الشركة في مفهومه، لا يقال له الكل الحقيقي. أما الكل الإضافي الأعم المنسوب للأخف، شو من تريد عرفتين الجزئي؟ لا، الجزئي الإضافي ليس كلي الإضافي، الكلي الإضافي هو الأعم المندرج تحته الأخف، تقريبا في تشابه بين الكلي الحقيقي والكلي الإضافي. سنلتفاتين بعد أن يبين هذا الأمر. طبعا هذا مو موضوع اتفاق الكلي الإضافي، ما هو معنى الكلي الإضافي؟ هل هو نفس معنى الكلي الحقيقي؟ فلا نحتاج إلى التقسيم إلى كلي إضافي حقيقي. هل يختلف عن بما يختلف عن
الجزئي
الإضافي؟ الكلي الإضافي عن الله دائما الأعم بالنظر بالنسبة للأخر، ولذلك كلي إضافي. تذكرون المقولات العشر سبق أن ذكرناها، من ضمن المقولات مقولة الإضافي اللي اسمها مقولة النسبة، يعني الأمور فيها دائما نسبية، يعني بالنسبة إلى شيء بالإضافة إلى شيء، هذا جزئي هو لا ليس جزئي، إنما بالنسبة إلى ما فوقه إلى المفهوم الذي هو أوسع منه نقول له جزئي، يقال له مفهوم أو جزئي إضافي. هذا كلي بالنسبة إلى ما تحته فهو كلي. جزئي على هذا الأساس عبروا عنه بالجزء الإضافي وبالكل الإضافي. ثم
الكل كثير من الزياد لا شيء
عدم
العدم لا شيء لعن شيء وجود، يعني
لا شيء ملكة
الكون كمن قابل الجهد قابل الوجود العدم
مقابل
عبر الشيء إلى شيء
تقابل النقيضين. عندنا التقابل على أربعة أقسام، تقابل النقيضين وجود العدم، تقابل الضدين، تقابل الإضافة، تقابل الملكة وعدمها، أربعة هذا واحد منهم. ما تقابل تقابل شنو معنى التقابل؟ تقابل تقابل شيء معاكس إليه، ما يتصور أن يكون هذا الشيء موافق إليه، يعني إما أن يكون عدمي كالوجود والعدم، إما أن يكون مما من شأنه أن تكون فيه الملكة كالملكة وعدمها، إما أن يكون بحيث يتعطل أحدهما يتعطل الآخر فيكون مقولة الإضافة، وإما أن يكون موجود وجود غاية الأمر أنه لا يقع في موضع واحد كذا فهو تقابل ضدين. لا تقابل هذا القبيل ولذلك احنا نقول في الواقع لا يوجد تقسيم، وانما التقسيم نتيجه للمقابله، لانهم يقابلون فيقابلون في جميع اقسامه. في الواقع لا يوجد تقسيم، انا قلت هذا، في الواقع لا يوجد تقسيم للعلم للجهل، ما يوجد تقسيم للاقسام للعلم، كل شيء اذا تريد تقابله بشيء عدمي
لا يمكن العدم، بل لأنه عدم مقابله كان يقابل واجب الوجود فلا بد أن يكون هناك عدم لواجب الوجود، ممكن الوجود عدم ممكن الوجود ومثلا يعني إذا وجد الشيء فالأمر أن يكون هناك مقابل الذي يرفعه فيرجعه في قسمة كأنما هو مقابل للقسم في واقع لا يوجد قسم. بعد هذا الكلام الذي تقدم فيه أنه كلمة الجزء من هي من المقولات المشتركة تطلق على الجزء المذكور الذي تقدم ذكره وعبرنا عنه بالجزء الحقيقي وهو حقيقة الجزء كما قلنا، ويطلق على الجزء الذي هو منظور ومناط إلى ما يؤتى منه وعبرنا عنه بالجزء الإضافي. فالإنسان مثلا فإن الإنسان إذا لاحظناه جنون الإنسان هو كله ليس لكن إذا لاحظنا بالنسبة للدائرة التي هو تعمل بالنسبة للمقول الذي هو تعمل وهو الخير فإنه يكون ماذا؟ يكون جزئي إضافي. كذلك زيد، زيد إذا لاحظناه بمن هو زيد فهو جزئي ماذا؟ حقيقيا لأنه لا يسقط على كثيرين يمنع من الشركة مثلا. لكن إذا لاحظنا زيد بالنسبة للإنسان فإنه جزئيا جزئي إضافي. وشو الأساس؟ فكذلك كل الحديث وكل الاراضي. بعد هذا الكلام يقف الشارح على التعريف الذي اورده المصنف. نفس التعريف للمصنف هو قوله بان الجزئي الاراضي كل يقال على كل اخذ تحت العام، كل اخذ تحت العام يقال له ماذا؟ يقال له جزئي إضافي. يتنظر الشارح في هذا التعريف يقول أولا المقدمة الأولى في تنظره أولا مرة معنا في أكثر من مرة بأن المقولة الإضافة وهي إحدى المقولات العشر لا تحصل إلا بتعطل الطرفين معا، تعطل الطرفين معا. يعني انا لما اطير الهوة اتعطل معها ماذا؟ الهوة. اتطير الطير اتعطل اياها تحت هكذا يعني تلاجة تحقق التعطل، يعني يسبق التعطل احد الطرفين بدون الطرف الاخر. يعني ممكن ان تتعطل لوحدها اولا من الهوة ثم تتعقل بعدين لما تقول لي الان هذا النقد انا اللي يصير تعقل كل يصيرون في وقت واحد يتعقلان هناك في الذهن الذي يلزمون. انا ما استطيع ان اخلي الجنون والفجوه في وقت واحد من حيث الالفاظ تجين، اما من حيث التعقل نتعقلهما معا تجين. تعالى هذا الامور الاضافيه يعني الذي تخبر مسيره الاصل الاضافه يتعقلان معا ولا يمكن تعقل احدهما قبل الاخر. هل هذا هذا؟ فاذا كان هذه المقدمه نرجع الى التعريف. التعريف هو قوله كل اخذ تحت الاعام، كل اخذ تحت الاعام ذكر اخذ في التعريف ماذا؟ كلمه الاخذ وكلمة العام، كلمة الأخص كلمة العام. فإن النسبة بينهما أو التقابل قل بين الخاص والعام أو الأخص والعام والأعم أي نسبة التقابل؟ أي نوع التقابل بينهما؟ تقابل تباين بينهما، تقابل طلائف من المشهورات المتقابلات المشهورة هي العام والخاص. كما أن الأبوة والبنوة بينهما تقابل طبائف كذلك بين العام والخاص تقابل طبائف. فإنك إذا تعقلت العام تعقلت معه الخاص، إذا تعقلت الخاص تعقلت معه العام. إذا كان بين الأمرين العام والخاص بينهما تقابل طبائف بمعنى إذا تعقلت أحدهما تعقلت الآخر، معنى ذلك لا يمكن لأن يكون لأحدنا السببية والقبلية على الآخر. ماشي عادة في التعاريف، مرة معكم في التعاريف من أي المبادئ؟ التصورية. وأنت تدرس المبادئ التصورية من أي حيثية؟ من حيث أنه يوصل إلى مفهوم التصوري. فأنت تأتي بالتعريف المعرف لابد أن يكون متصور ومتعقل قبل المعرف.
ولذلك أنا أقصد بالتعريف،
أنا لما أريد أعرف الماء المعرف له يجب أن يكون متصور الذي يكون متعقل لابد. والشيء اللي أريد أعرفه هو بعد ذلك يحصل له التعريف. هكذا يعني قل المعرف قبل المعرف، قبل وبعدي بينهم معي لا تحصل معرف ومعرف مع انه يكون والا هذا معروف ليس مسؤولا تصوريا. الامور التي لا تصوريا معلومات تصوريتكم سابقه الدين اولا تابت عندي في الدين بعد ذلك يحصل التعريف. زين احنا لما جينا عرفنا الجزئي الاضافي قلنا الجزئي الاضافي بدون اضافي يسمونه معرف. التعريف أي المعرف له هو هذا كل أهم تحت الأهم.
ماشي كده؟
أنا بسمونه معرف. شو عبارة عنه؟ معرف. فإذا المعرف يكون ثابت قبل وهكذا قبل المعرف. يعني معناه أن العام والجزئي والخاص. الجزئي والخاص. يعني قل العام سابق قبل من؟
قبل الفاظ.
سابق قبل الفاظ. بعبارة أخرى قل تقدم أحد المتضايقين على الآخر ولا يجوز أن يتقدم من حيث التعطل أحد المتضايقين على الآخر. يعني بعبارة أخرى ليس يرتكز العام في تعريف الجزء الإضافي.
تجيون لما تجيون هل آية كذا
من كلمة كل في التعريف كل أخف تحت الأعام.
زين
لفظة كل دائما تؤخذ الأفراد صورة القضية. تذكرون في منطق المبطر الحاج لما رواتهم صورة القضية الموجبة الكلية لفظة كل. تعرفون معنى سورة الماذا؟ يعني تدل كل هو رمز يدل على الافراد الذين حكمنا عليهم في القضية. يعني كل الافراد عبارة الافراد كل سورة عارة من افراد. والتعريف هنا او كما يقولون والتعريف بالافراد ليس بجهة من التعريف تكون من للمفاهيم وليس للأفراد. فكيف أغبتم لفظة كل في التعريف؟
والله أعتاد الله
لفظة كل صور بالقضية الموجهة الكلية أنتم من الأفراد بالتعريف. حدث التعريف تعريف بالأفراد ولا يجوز التعريف بالأفراد لأنما التعريف تكون للمفاهيم. ثلاثة هو أصل إشكالة العام على أي أساس الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأنك أخذت في تعريف الجزئي الإضافي ماذا؟
لفظة العام.
يعني أن العام تعقلتها في ذهنك أولا معلومة عن التصورية وجئت لترفع بها الجهل التصوري لمفهوم الجزئي الإضافي.
مثلا
فتقدم العام
على الجزئي الاضافي
على الجزئي الاضافي الذي هو ماذا؟ خاص. يعني تقدم العام على الخاص. تقدم العام على الخاص يعني تقدم احد المتضايقين على الاخر.
ماشي
واخذ من ضمن التعريف من ضمن الكلمات التي وردت التعريف لفظ اخذ. فقط يعني خاص. اخذ يعني خاص.
ماشي
دي ما هذا لفظ خاص بمعنى استعملناه بمعنى جزئي إضافي. يعني أخذ في التعريف ماذا؟
جزئي إضافي.
وإذا أخذ في التعريف تعريف الشيء نفسه شيء عبرنا من تعريف؟ لا تعريف
شيء نفسه
يسميه تعرف شيء منه أنت تعرف الشيء منه الماء هو الماء يسمونه تعرف شيء منه بليل دوري بقى دور انت قلت مثالا دور تعريف دوري راح يكون يعني انه عرف الجزء الاضافي بالجزء الاضافي يعني قل الجزء الاضافي معلوم قبل ان يكون معلوم هذا التعريف يكون باطل بلا اشكال الشارع اجاب على اشكال واحد فقط شنو قال قال نعرف الجزء الاضافي رقبه الاولى وهي الاولى في التعريف ان يكون هكذا الاولى ان نعرف الجزء الاضافي سنعرف الشيخ المذكر بانه الاخذ من شيء بهذا ينتفي الاشكال الاول وان كان في الواقع اذا يقول ينتفي الاشكال الاول يجب بعض الاشكال المستحكم بعض الاشكال المستحكم هو يقول بأن الإشكال الأول أن كلمة عام أخذت بتعريف الجزء الإضافي والعام يقابل الجزء الإضافي من باب التقابل بين فلاهو لأن الجزء الإضافي هو الأخر أو الخاص وبالتالي راح يكون العام أسبق من حيث التعقل قبل الجزء الإضافي قبل الخاص وهذا لا يصح أنا حدث من العام قلنا الشيء هل حدث من شيء وانا بعد ذلك الشيء مثلت بشيء لقد بكلامك هذا بإشكالك هذا أثبت لنا إشكالا آخر وهي الدورية في التعريف يعني هو لو تاتك إشكال ناتي ونقول الأخذ كلمة الأخذ تختلف عن كلمة جزء الإضافة جزء الإضافة غير الأخذ الجزء الإضافة تختلف عن كلمة الأخذ إذا تكون من الجزء الإضافي والأخذ إذا قلت لا الأخذ والجزء الإضافي إشكاله يرد ونتبلغ الإشكال ونرده بقولها الأخذ من شيء لكن يلزمنا الدورية وإن رفضنا قلنا لا أصلا كلمة الأخذ ليست بمعنى ليست بمعنى الجزء الإضافي ولا يجسد فتقول يتقدم العام على الأخذ تقدم العام على الجزء الإضافي الإشكال من أصله لا يريد هذا آخر فهم مناقشات متعددة يمكن أن تكون على نفس التعريف تقرأ هذا الجزء فالحمد لله رب العالمين.